أتكلم بشكل وكأنني لا أعلم شيئاً عن هذه الأمور. ما أقوله الآن هو أن العودة إلى إيران في ظل هذه الأوضاع المأساوية ليست صحيحة، إذ إنك ترى بأم عيني كيف أن طلابنا هنا في ألمانيا هم تحت المجهر.
يا مجتبى، مهما يكن فلا يمكن لنا أن نتخذ الصمت ونقف مكتوفي الأيدي.
وهو كذلك،
منذ سنة ولم أعد إلى بلادي. إذن يتعين علي العودة إلى إيران للاطلاع على أوضاعها عن كثب.
وهل أنت يا سيد محمود تقضي أيامك هنا عاطلا عن العمل، أو لست على اتصال دائم ببعض الأحزاب والمجموعات في طهران؟
إن النشاطات التي أمارسها هنا في الخارج لا تقاس بالتي تجري داخل البلاد.
ولكنك بعد عام ستحصل على شهادة الدكتوراه في الكيمياء وتعود إلى إيران وتدخل مباشرة جامعة طهران وفيها تلتقي بالطلاب الجامعي.
أنا لا أعي ما تقوله يا مجتبى. إن سفري لا يدوم أكثر من شهر واحد. ترى لما أنت قلق يا رجل؟
لا أدري، في الحقيقة أني قلق عليك وعلى هؤلاء الطلاب الذين معك، لأنك تعتبر من المؤسسين للجمعيات الإسلامية في الخارج، وهم اليوم يعولون عليك كثيرا يا محمود.
الحمد لله الذي هدانا وأعاننا على تأسيس هذه الجمعيات هنا في الخارج.
حمدا له والشكر.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا أظن أن أحدا على علم بنشاطاتنا فيها. ناهيك عن هذا المظهر الأوروبي المخادع الذي ما إن يراني أحد حتى يتصورني من أبناء الذوات، والذي أوفدني أبي إلى هنا للدراسة والعودة إلى البلاد كي أحتل منصبا رفيعا في الوزارة أو في البرلمان.
إنك تعلم جيدا بأن المسألة ليست بهذه البساطة التي تراها.
كفاك يا رجل، دع هذا الكلام جانبا وأتي لنا بقدح من الشاي الساخن.
عفوا، فإن موضوع سفرك قد بعثر أفكاري وجعلني أنسى واجبي. لحظات ويغلي الماء.
أليس في هذا الترموس شاي؟
بلى، ولكن دعني أعد لك شايا ساخنا.
لا داعي لتبذير أموالك.
ليس من حقي أن أحتج عليكم، مهما يكن فأنت أستاذ. فنجان قهوتك دوما موجود في مكتبك بالجامعة.
أجل، أحسنت، وهو كذلك. مهما يكن فلمساعد الأستاذ حصة من الشاي. ترى لما أنت قلق من ذلك؟ فضلا أن عميد كلية الكيمياء في الجامعة يحترمني ويقدر شأني.
أجل، إنه ألماني وعميد الكلية وليس رجلا سريا من قبل السافاك. حتى يكشف أنك عضو في الجمعية الإسلامية الطلابية يا محمود، وتنوي محاربة النظام والقضاء عليه. تفضل يا محمود.
شكرا.
وهذا هو السكر.
سلمت الأيدي.
أظنت أن لدي بعض من القهوة.
لا تذهب، بل اجلس هنا، فالشاي يكفي. بالمناسبة، تحدث لي عن دروسك ومدى اهتمامك بها.
لا بأس بها.
وهل أنت راض عن الأوضاع في القسم الداخلي للطلاب؟
نعم، إنها جيدة وتكاليفها أقل من السكن خارجه.
إذن واظب على دروسك بشكل جيد وبدقة حتى تتخرج مهندسا في العام القادم إن شاء الله.
إن شاء الله، سمعا وطاعة يا أستاذي، سمعا وطاعة.
صحيح أن علينا استيراد معظم حاجياتنا من أمريكا، منها الإبر والملابس والسيارات والحنطة والرز، إلا أن الوضع لو تغير غدا فإن البلاد ستكون بأمس الحاجة إليك وإلى أمثالك.
إلا أنت المهندس اليوم، يعني من يحضر في الدائرة بكل أناقة وشياكة فضلا عن رباط العنق.
هناك الملايين من أبناء الشعب الإيراني يضعون أرواحهم على الأكف لمحاربة نظام الشاه العميل لأمريكا، فضلا عن مظاهر الفساد التي تسود العبادة في البلاد. في الحقيقة أينما تولي وجهك في بلادنا ترى الأمور كلها منهارة أو على وشك الانهيار، منها الحقل الصناعي وكذلك الزراعي الذي بات المزارعون اليوم يتركون مناطقهم الزراعية في القرى والأرياف متوجهين إلى العاصمة طهران للعمل فيها، ناهيك عن الحقل الثقافي الذي تحدث عنه ولا حرج. طيب أنا ذاهب يا مجتبى. بالمناسبة هناك مبالغ وكتيبات عند السيد موسوي، عليك أن تستلمها منه.
مبالغ وكتيبات؟
أجل، إنها مجموعة من منشورات الإمام الخميني التي عددناها على شكل كتيبات،
حفظه الله.
كما أن المبالغ سيسلمها لك السيد موسوي ويخبرك بكيفية صرفها.
وهل أنت يا
أنا لم أتخذ قراري بعد، ربما غدا أحلق إلى طهران عبر أولى الرحلات الجوية، أو بعد غد، أو حتى خلال الأسبوع المقبل
إن شاء الله. هل إن الأخوة على علم بسفرك هذا؟
البعض يعلم بذلك، ولكني أحاول إنهاء أعمالي هناك بسرعة ليعود إليكم مبكرا. إذا اهتم جيدا بنفسك.
اطمئن، مكاني آمن أكثر مما تتصور يا محمود، أنت الذي يجب أن يهتم بنفسه.
وما توكلي إلا على الله، فسوف أعود إليكم مبكرا إن شاء الله.
إن شاء الله.
حقا ألا تأمرني بشيء؟ ألا تزودني برسالة إلى أهلك في طهران؟
لا لا لا، شكرا يا محمود، فقبل أسبوع بعثت برسالة إلى الوالدة.
ما إن وصلت، حتى حاولت الاتصال بالسيد موسوي، والآن مع السلامة.
مع ألف سلامة، أرجو الاهتمام بنفسك يا أستاذ.
وأنت كذلك، في أمان الله.
في أمان الله ورعايته وحفظه.
ما هذا الوضع؟ يا للعجب، إنهم جاءوا بي مباشرة من الطائرة إلى هذه الغرفة. ربما هو أسلوب جديد لاستضافة الطلاب القادمين من الخارج. منذ أكثر من نصف ساعة وأنا أنتظر داخل هذه الغرفة اللعينة ولا أحد يأتي لإبلاغي بالسبب. ربما هذا أحد السبل لإزعاج الناس حتى يستغلوهم حينما تنتابهم حالات الغضب والاستياء. يبدو أن قواعد الحكم الملكي باتت اليوم مهزوزة حتى يخضع الطالب في المطار للاستجواب. لا مانع في ذلك، فهذه تجربة جديدة وليس في اليد حيلة، إذن علي بالصبر والإنابة. يبدو أن أحدا جاء لإنقاذي.
عفوا، يبدو أنك تأخرت كثيرا.
بل 47 دقيقة.
رجاء رجاء، تفضل بالجلوس يا سيد.
شكرا، في الحقيقة مللت الجلوس بعد سفر طويل.
أرجوك تفضل واسترح. بدوري أقدم اعتذاري، أعلم أنك متعب جدا، ولكني أعدك بأن لا أطيل عليك. حسنا.
أيها السيد المحترم، ما إن وطأت قدماي أرض المطار حتى جاء بي اثنان من أفرادكم إلى هذه الغرفة قبل حوالي ساعة واعتقلاني فيها، بينما أنت الآن قادم إلي لتعدني بأنك سوف لا تؤخرني. ألا تظن أنكم أخرتموني بما فيه الكفاية؟
أتفهم جيدا ما تحملته، ولكن أرجو أن تتفضل بالجلوس. تفضل تفضل.
سمع حسنا، أنا في خدمتك.
شكرا شكرا. أرجو أن تتناول كأسا من الماء لتكظم غيظك. حسنا تفضل.
منذ أن دخلت هذه الغرفة شربت كل الماء الموجود على هذه الطاولة. شكرا جزيلا، أنا الآن في خدمتك.
حسنا
تفضل.
حسنا. طيب، لدي عدة أسئلة منك.
ماذا؟
إنه مجرد عمل روتيني، إذن لا تنزعج.
أتعني أنكم تقومون باستجواب جميع المسافرين وبهذه الطريقة؟
عن أي استجواب تتحدث يا دكتور؟
ماذا؟
أنا لا أعمل سوى بالواجب، إنها مجرد أسئلة بسيطة ليس إلا.
تفضل.
طيب، هذا هو ملفك، تراه أمامي يا حضرة السيد محمود حسين.
أجل أجل، سيد محمود حسين.
أرجو يا سيد حسيني أن تتحدث لي عن نفسك.
أما قلت إن ملفي مطروح أمامك؟
نعم نعم، وهو كذلك، ولكني أسلفت إنها مجرد دردشة بيننا.
إنك تذكرني بالقصص الخيالية.
ماذا تفضلت؟
سيدي المحترم، ماذا علي أن أقوله؟ أعني ما زلت لا أتصور أني في بلادي وأواجه مثل هذه الاستضافة في مطارها. أراك تعاملني وكأني قادم من أحد الكواكب السماوية.
يبدو أنك أهل المرح والمزاح، وأنا أيضا أحب المزاح، ولكن الأفضل أن ندخل في صلب الموضوع كي لا تتأخر عن عملك يا سيد حسين.
أي موضوع تقصد؟
حسنا حسنا، سأبدأ ذلك.
أيها المحترم، إنك لم تخبرني بعد بسبب اعتقالي هنا.
قررنا الدخول في دردشة ودية، أليس كذلك؟
إنه قرار أحادي الجانب، حتى إنني لا أعرف اسمك ولا أعرف شيئا عن مهمتك.
هنا أنا من يسأل يا حضرة السيد حسيني.
حسنا، أنا في خدمتك.
شكرا شكرا على أنك تتفهم الأجواء. لابد أنك على علم بأن جماعة من المقربين والخونة ينون خلق البلبلة والفوضى في البلاد.
في الحقيقة يا سيدي، منذ عام وأنا أسكن في الخارج، لذا لا علم لي بمثل هذه الأمور.
يا سيد حسين، إنك شاب مثقف، ولا ريب أنت أدرى بما يجري في البلاد.
طبعا، معلوماتي لا تتعدى عما تنشره الصحف يوميا.
وهل معلوماتك تقتصر على الصحف؟
يا سيدي، أنا أدرس الفرع الفني في الجامعة، وإن جل معلوماتي يدور حول الكتب العلمية.
قل لي، متى كانت زيارتك الأخيرة لي؟
قبل حوالي سنة.
حصلت على شهادة البكالوريوس من جامعة أريانه في طهران، أليس كذلك؟
أجل، إنني تخرجت في فرع هندسة الكيمياء من جامعة بوليتكنيك.
نعم، وهو كذلك، وماذا بعد؟
طالما كنت الطالبة الممتازة، قررت الجامعة إفادي إلى ألمانيا لدراسة الماجستير في إحدى جامعاتها.
ما أروع ذلك، أتصور أنك أفضل من غيرك تعلم بمدى اهتمام صاحب الجلالة بالدراسات العليا. إذن أنت تواصل دراساتك هناك بأموال الحكومة.
في الحقيقة هذا هو ظاهر القضية. اتقرر إفاد الثلاثة الأوائل في كل فرع دراسي إلى الخارج، وقد أبلغوني بأنني حصلت على الدرجة الأولى بين أولئك الثلاثة.
وهل ثبت لك عكس ذلك؟
لا أدري ما أقول سيدي. إذ إنهم قبيل إفادي للخارج بأسبوع أبلغوني بأن خطأ ما قد حدث، وأن اسمك تم شطبه.
عجبا.
نعم، ولكن الحمد لله الذي هداهم إلى أن يوافقوا على مواصلة دراستي بأموالي الخاصة.
هذه مسائل قد تحدث أحيانا.
ولكن سيدي، كن على ثقة بأنني كنت من بين المتفوقين الثلاثة الذين تشملهم المنح الدراسية.
يعني أنك احتجت على رأي الهيئة العلمية في الجامعة.
نعم طبعا، إن أساتذتي قد استاءوا لذلك الرأي، ولكن ما كان في اليد حيلة. لأن الرأي كان صادرا من السلطات العليا كي تنتقل المنح الدراسية إلى طلاب آخرين.
أظن أن هذه نظرة يشم منها رائحة التشاؤم. صحيح إنها قضية أزعجتك، ولكن ربما كانت خطأ حقا.
ربما
أراك شابا منطقيا. المهم هو أنك الآن قد تخرجت حاملا شهادة الدكتوراه وعائدا إلى البلاد بغية الخدمة فيها.
إلا أنني لم أدافع بعد عن رسالتي في الدكتوراه.
لا ريب أنك متواضع جدا يا دكتور.
أرجو أن أكون كما تراني.
يا دكتور، ألم يتصل بك أحد خلال فترة وجودك في الخارج؟
أنا لا أعي ما تقصده يا سيد.
أقصد أولئك الشباب والأوباش الذين ليس أهلا للعلم والثقافة، بل هم يقربون أنفسهم من الطلاب الجامعيين ليلقنوهم بأفكارهم الشيطانية المعادية لصاحب الجلالة.
لا لا يا سيدي.
ماذا؟
فأنا لا علاقة لي بأولئك الذين ذكرتهم.
ربما يكون كذلك، ولكنك تعلم جيدا أن في الخارج أناسا خونة يدأبون على حياكة المؤامرات ضد النظام الشاهنشاهي في إيران.
على كل حال، فإن كل حكومة لها مناوئها. ترى ما أهمية فريق من الناس في الخارج يقوم كما تقول بحياكة المؤامرة ضد حكومة الشاه، وهم كما وصفتهم أوباش وحثالات.
يا دكتور، أرجو أن تنتبه لما تقول. لقد قلت ضد صاحب الجلالة الشاهنشاه.
طيب، فقد طلبت مني دردشة ودية لذا ذكرت كلمة الشاه. أجل، معك حق. ولكن يا ترى ما الفرق بين صاحب الجلالة والشاهنشاه أريامهر؟
يا حضرة الدكتور محمود حسيني، إن جماعة من العاطلين عن العمل في أوروبا يسرحون ويمرحون وينالون من كيان البلد وكرامة وعظمة النظام الشاهنشاهي. أليس هذا مهما أن شخصا مثل وحيد موسوي يبادر بتشكيل ما يسمى بالجمعيات الإسلامية في الخارج؟ هذا أمر مهم جدا.
طبعا، حضرتك متخصص في هذه المسائل، إذن إنها مسألة مهمة.
يا دكتور، إن هذه المسائل مهمة جدا بالنسبة للذين يحبون البلاد وصاحب الجلالة.
في الحقيقة أنا أشاطرك الرأي.
أنت لست كما تدعي يا رجل. إن أنت حقا تشاطرني الرأي لما تصرفت هكذا في الخارج.
لا أعي ما تقول، وما هو تصرفي هناك؟
يا دكتور، لقد التقيت بوحيد موسوي قبل 3 أشهر، أليس كذلك؟
أنا لا أعرف شخصا بهذا الاسم.
إذن ما هذه الصورة يا هذا؟
ماذا؟
أرجو أن تدقق النظر فيها. إنها التقطت في مطعم ألماني بفرانكفورت، لا ريب أنك تعرفه. أقصد ذلك الذي يتوسطكم.
يبدو أنك تمازحني. نعم، إنها صورتي.
أرجو أن لا تسخر من هذه القضايا يا رجل.
أجل، في تلك الليلة وفي عقاب اجتماع علمي تقرر الحضور في أحد المطاعم برفقة الدكتور محسني.
حسنا.
إنه يدرس في إحدى الجامعات الألمانية منذ سنين، لذا لبيت له الدعوة للحضور في المطعم، إلا أنني لا أعرف الشخص الذي كان يرافق الدكتور محسني.
الدكتور محسني من كبار الأساتذة الإيرانيين، وبالمناسبة إنه من المحبين للشاه. إذن هذا المشاغب والفوضوي لا يمكن أن يكون على علاقة بالدكتور محسني.
ولكن بدوري لم أكن أراه قبل تلك الليلة.
إلا أن الصورة تحكي غير ذلك يا دكتور، وكأنك على معرفة به منذ سنين طوال.
سيدي العزيز، لا أرى أصلا سببا للكذب. أنا لا أعرف شخصا باسم وحيد موسوي.
أرجوك يا دكتور حسيني، كن صريحا معي، أرجوك.
إنه دخل المطعم برفقة الدكتور محسني. طالما أنتم قمتم بالتقاط هذه الصورة، إذن لابد أن راقبتم أيضا كل حركاتنا.
لقد أصبت، فإنه دخل المطعم برفقة الدكتور محسني، ما جعل رجالنا يتصورون أن الرجل على علاقة بالدكتور محسني، غير أن ذلك كان من باب الإيهام والتستر على القضية، لأن الدكتور محسني لم ير قط ذلك المدعو موسوي من قبل.
أراك تتكلم بكل ثقة واطمئنان.
لأنني أثق بوفاء عهد الدكتور محسني لصاحب الجلالة يا دكتور.
عفوا، إن معرفتي بالدكتور محسني معرفة علمية، ولا أدري ما إذا كان
كفاك اللعب بالكلمات يا دكتور حسين.
اللعب؟
هذه صورة أخرى تبين أنك بعد مغادرة الدكتور حسين للمطعم كنتما تتجاذبان أطراف الحديث لعدة ساعات، والآن ماذا تقول يا حضرة الدكتور؟
في الحقيقة لا أدري ما أقول بعد هذا التعب والإرهاق. وما أستطيع قوله هو أنه لا تربطني به أي علاقة.
بل أمامك وقت طويل، أي بعد الاستراحة، أن تملي هذه الورقة بكل ما لديك من أخبار ومعلومات عن هذا الشخص. وفي غير هذه الحالة ينبغي استضافتك وقتا أطول.
لحظة، رجاء يا سيد. إلى أين أنت ذاهب؟
سأعود إليك ثانية، ولربما خلال هذه الفرصة تذكرت بعض الأشياء يا عم. سيكون لصالحك فيما لو تتعاون معنا يا دكتور.
اللعنة.
تضحيات جسام ومواقف صلبة مدت أتون الثورة الإسلامية بالوقود والاشتعال والسرية على نشاطات المجاهدين، رمز انتصار الثورة الإسلامية، لكن إلى أي مدى؟ في الحلقة الرابعة والجديدة إن شاء الله مستمعينا الأحبة، وإلى ساعات تسبق بزوغ فجر الثورة الإسلامية في إيران، أي في الحلقة الرابعة إن شاء الله، سنتعرف على ذلك أكثر. فشكرا لكم. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، مصطفى محمود، ميسون شولي، علي حيدر، مصطفى رجاء، أمير فوزي، شيماء كريم، ومنار عبد الجبار. تمثيلية الإذاعة من إخراج كريم حسن.
Thank you. حست يوم الوفاة. رمز الفضيلة حامل لواء، رمز الفضيلة حامل لواء، بحر العلوم للدين فداء، بحر العلوم للدين فداء. الله أكبر يا مسلمين، الله أكبر يا مسلمين، يوم الباقر عيد مبين، يوم الباقر عيد مبين، يوم الباقر عيد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الأول من رجب الأصاب عام 1444 هجري قمري، والمصادف للثالث من شهر بهمن عام 1401 هجري شمسي، والموافق للثالث والعشرين من كانون الثاني يناير عام 2023 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأسماء آيات التبريك والتهنئة لسيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان الحجة بن الحسن العسكري، عجل الله تعالى فرجه الشريف والعالم الإسلامي بحلول شهر رجب المرجب الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن رجبا شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي، فمن صام يوما من رجب إيمانا واحتسابا استوجب رضوان الله الأكبر وأسكن الفردوس الأعلى. كما تبارك الإذاعة العربية ذكرى ميلاد الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام، وتتقدم الإذاعة بالتهنئة لقائد الأمة السيد الخامنئي والعالم الإسلامي، وخاصة لمستمعيها الكرام بهذه المناسبة، راجية المولى عز وجل أن يعيدها على أمتنا الإسلامية بالخير والبركة، إنه سميع مجيب. ففي الأول من رجب المرجب عام 57 للهجرة، وطبقا لبعض الروايات، ولد الإمام محمد بن علي بن الحسين بن أمير المؤمنين عليه السلام، وابتهج والده الإمام السجاد سلام الله عليه بهذا الوليد المبارك الذي بشر به جده الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وأعلن أنه وارث علوم آل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. وتلقى الإمام الباقر عليه السلام أعظم الدروس من والده الإمام السجاد عليه السلام، وأمه فاطمة بنت الإمام الحسن بن علي عليه السلام، وقد تزامنت فترة إمامته مع السنوات الأخيرة من حكم بني أمية وضعفهم، مما شكل فرصة سانحة لتعزيز أسس الفكر الإسلامي الصحيح ونشر علوم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأسس لمرحلة كبرى من نشر العلوم الدينية، واستمر في تلك المهمة نجله الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. وإلى جانب اهتمامه بالمجال الديني ونشر الثقافة الإسلامية، كان الإمام الباقر عليه السلام ملاذا للفقراء والمحتاجين والمستضعفين في الأمة. وقد استشهد الإمام الباقر سلام الله عليه في يوم الاثنين المصادف للسابع من ذي الحجة عام 114 للهجرة. في الثالث من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثالث والعشرين من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي، أعلن تشكيل لجنة التنسيق المركزية في إيران للسيطرة على الأمور وتحاشي تداخل المواقف بين أبناء الشعب وتنظيم الاعتصامات ودعوة موظفي الدولة إلى الإضراب العام ليتسنى لهم المشاركة في التظاهرات المعادية لنظام الشاه المقبور والتي عمت كافة مدن إيران، وذلك ضمن أحداث الثورة الإسلامية المباركة في إيران. كما تمكن سكان مدينة قوم المقدسة في ذلك اليوم من فرض سيطرتهم بالكامل على المدينة بعد طردهم لعناصر الشاه المقبور وقوات الأمن والجيش من مدينتهم. وأخيراً وفي 23 من كانون الثاني يناير عام 1950 ميلادي، اتخذ البرلمان الصهيوني الكنيسة قرار اعتبار مدينة القدس الشريفة عاصمة لكيان الاحتلال. وجاء قرار البرلمان الصهيوني بعد عامين من تأسيس الكيان الصهيوني على أرض فلسطين المحتلة، إلا أن مساعي الصهاينة لترغيب أغلب الدول الغربية بالاعتراف بالقدس عاصمة الاحتلال ونقل سفاراتها إلى تلك المدينة باءت بالفشل، ولا تزال دول العالم تعتبر تل أبيب عاصمة الاحتلال. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2652967 ومكرر 09821 مكرر 2162628. أيضاً يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00-98-93-8-78-40-50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
على فم الحياة يهيف الضياء، وترتسم الكلمات حفيفا ينساب عذبا، تفيض كأنها صلاة، وتهيم الأرواح المتمردة تستحيل أشرعة تتهادى وصالا فوق أكف النهارات. أشرعة على قبر أمي، عدت يا أماه والهم قريني، عدت من منفى يقوم واحضنيني، كنت في غربة أحلامي وفي تيه ظنوني، عاشقا أفعمه الوجد على شط اليقين. قبلة أشواقي ووجدي وحنيني، لك في ليل عذابي كان شدوي وأنيني، أنت والقدس وأمجاد بلادي، ذكريات وترانيم جهاد، أمحى كل تراثي على قبر بلادي، قبر أمي أنا جاثا. يا نجوم الليل يا شمس بلادي، ساعديني في بكاء وسهادي، كنت في منفاي إن ضيعت دربي، لي ما ينبض في أنحاء قلبي، وطن أحلم بالرجع إليه طالما ساومني الناس عليه، هو إيماني وحبي وانتصار يوم غلبي، هو في كفي غنى إن يحرموني، وسلاح أدفع البغي به إن يظلموني، كنت أفديه بروحي ووتيني، ها أنا عدت إليه. خيبة آمالي ويا حزني عليه، أين ذاك الوطن الخلاب في شعر المنافي، أين هاتيك السواقي والقوافي، ليته ظل بعيدا عن مرامي واغترافي، ليظل الشوق في مجرى دمي لحن اعترافي. إنني ضيعت بالأوهام عمري، إن للصبر حدودا، كيف لا ينفد صبري، آه يا جرحي المكابر لا تكابر، وطني صار حقيبا وأنا الآن مسافر. Thank you. ردني يا بحر فالمنفى وإن ذل أعز، إن جرحا دافقا أهون من خيط يحز، إنني بلسمت جرحا فغدت كل جراح تشتكيني وتنز، ضمني يا قبر فاللحد أحن بين أحجار بلادي، فبها كدت أجن، أي خصم هو هذا الوغد يكويني بنار ويئن. أم رحماك بحق الأم، لا تلعنيني، إنني ألعن نفسي مذ تنكرت لشعبي ويقيني، إنها اللعنة حاقت بي، بحق الأم أمي ساعديني، لأتوب الآن من ظلمي وإقرار المهين. أأنا أغدر شعبي؟ أأنا أطعن أرضي؟ وأنا من سن للشعب كفاحا وسلاحا؟ هذه أنشودتي تقرع آذان الأعادي، إنه قلبي يغني لبلادي.
أشرعة، تقديم عفيفة فاعول، تنفيذ ضامن ضامن.
أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا، فسبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد، ويعطي دون ما حدي جزيل الأجر في الدنيا. سبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد، ويعطي دون ما حدي جزيل الأجر في الدنيا، جزيل الأجر في الدنيا. تدري من يجيب العبد أبدى السوء أو وارى، ومن يجزي على المعروف جنات وأنهارا. تدري من يجيب العبد أبدى السوء أو وارى، ومن يجزي على المعروف جنات وأنهارا. قل يا رب بلغني لدار الخلد والأمن، ونفس كربتي عني وجنبني أذى الدنيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من هدى الإنسان بالإحسان يوصيه،
ولا يرضى له العصيان فانظر كيف تعصيه من هدى الإنسان بالإحسان يوصيه ولا يرضى له العصيان فانظر كيف تعصيه
فمن تبدي له الشكوى ومن ترجوه ما تهوى
ومن في عفوه سلوى على ما كان في الدنيا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيام خالدة،
أيام خالدة. أيام خالدة برنامج خاص بمناسبة ذكرى ولادة الإمام الباقر عليه السلام.
حل السرور بطيبة إذ أشرقت في ربعها شمس الوصي الباقر، هو حجة الله الإمام محمد وأبر باد في الأنام وحاضر، هو ذلك المولى الذي أهدى له الهادي شريف سلامه مع جابر، هو ذلك النور الإلهي الذي يغنيك عن نور الصباح السافر، فضل فضل كمنبلج الصباح وهمة أوفت على فلك النجوم الدائر. السلام عليكم إخوة الإيمان والولاء، وأسعد الله وقاتكم بكل ما تحبون. أسكتهاني الإيمانية والتبريكات الولائية نهديها لكم بمناسبة هذه الذكرى العطرة وغرة رجب، حيث يوم ولادة باقر علوم النبيين شبيه المصطفى الصادق الأمين مولانا الإمام محمد الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. نشارككم أفراحكم بهذه المناسبة بتقديم هذه الحلقة الخاصة بها من برنامج أيام خالدة، وها نحن نعرفكم أولا بفقراتها، وهي تعريفية بالمناسبة عنوانها مولد ينبوع العلوم المحمدية. تليها مشاركة من ضيفنا الكريم سماحة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامي من السعودية عن دور الإمام الباقر عليه السلام في نفي التحريف عن سنة جده الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله. ثم فقرة ذات التفاتة جميلة عنوانها التوحيد في خاتم الباقر. وفقرة الروائية المؤثرة عنوانها سماحة الرحمة الإلهية. ونستلهم معا قيم الحياة الكريمة من فقرة أخلاقية تحمل عنوانا هو من الخصال البقرية. ثم نستمع معا لمشاركة من سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة عن هدف النبي الأكرم صلى الله عليه وآله من إرسال سلامه الخاص لحفيده الباقر عليه السلام بواسطة الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري. أطيب الأوقات نتمناها لكم مع فقرات البرنامج، وأولاها هي مولد ينبوع العلوم المحمدية.
و مستمعينا الكرام، الإمام أبو جعفر محمد الباقر هو خامس أئمة العترة المحمدية الطاهرة عليهم السلام، وقد ولد سلام الله عليه في المدينة المنورة بجده المصطفى صلى الله عليه وآله، وكانت ولادته في مطلع شهر رجب سنة 57 للهجرة، وتوفي في المدينة المنورة في السابعة من شهر ذي الحجة الحرام وعمره 57 سنة، عاش منها مع جده الحسين عليه السلام قرابة 4 سنين، وبعدها مع أبيه زين العابدين عليه السلام قرابة 34 سنة، وبعده 19 عاما، وهي مدة إمامته المباركة التي نشر فيها كثيرا من علوم جده المصطفى صلى الله عليه وآله، التي سعى بنو أمية لطمسها وتحريفها، وقد تحمل صلوات الله عليه في سبيل حفظ السنة المحمدية الكثير من الصعاب والمشاق، حتى مضى شهيدا صابرا بسم طواغيت بني أمية في عهد ملك هشام بن عبد الملك.
مستمعينا الأفاضل، كان الإمام الباقر شديد الشبه بجده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك لقب بلقب السيد الشبيه، إضافة إلى ألقاب كثيرة أشهرها الباقر أو باقر العلم. لقب به لبقره العلم، وهو تفجره وتوسعه جاء في كتاب الصحاح، التبقر التوسع في العلم. وفي القاموس الباقر هو محمد بن علي بن الحسين، لقب بذلك لتبحره في العلم. وجاء في لسان العرب لقب به لأنه بقر العلم وعرف أصله واستنبط فرعه وتوسع فيه، والتبقر التوسع. وجاء في صواعق ابن حجر سمي بذلك من بقر الأرض أي شقها وأثار مخبآتها ومكامنها، فكذلك هو أظهر من مخبآت كنوز المعارف وحقائق الأحكام والحكم واللطائف وما لا يخفى إلا على منطمس البصيرة أو فاسد الطوية والسريرة. ومن ثم قيل فيه هو باقر العلم وجامعه وشاهر علمه ورافعه. وقال ابن الجوزي الحنبلي في تذكرة الخواص إنما سمي الباقر من كثرة سجوده، بقر السجود جبهته أي فتحها ووسعها، وقيل لغزارة علمه.
وروى الصدوق مستمعين الكرام في علل الشرائع بسنده عن عمرو بن شمر: سألت جابرا الجعفي فقلت له: لما سمي الباقر باقرا؟ قال: لأنه بقر العلم بقرا أي شقه شقا وأظهره إظهارا. وجاء في كتاب المناقب: لم يظهر على أحد من ولد الحسن والحسين عليهم السلام من العلوم ما ظهر من الإمام الباقر من التفسير والكلام والفتية والأحكام والحلال والحرام. قال محمد بن مسلم: سألته عن 30,000 حديث فأجاب.
مستمعنا الكرام، في هذا اللقاء الخاص بذكرى يوم ولادة مولانا الإمام الباقر عليه السلام، نستضيف سماحة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامي من السعودية لكي يحدثنا عن دور هذا الإمام في نفي التحريف عن سنة جده الحبيب المختار صلى الله عليه وآله. نستمع معا لما يقوله بهذا الشأن.
بسم الله الرحمن الرحيم. لما نتأمل سيرة الإمام سلام الله عليه نلاحظ بأن هناك جوانب رسالية استطاع الإمام سلام الله عليه أن يقوم بها سلام الله عليه، وأهمها وقف بالمرصاد لمن حاول أن يحرف سنة الرسول صلى الله عليه وآله. فهناك بعض الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله هناك بعض التصرفات التي كانت لا يعني تنسب إلى رسول الله ولكنها بعيدة عن سنة ومبادئ رسول الله صلى الله عليه وآله. فيها طبعا لماذا بدأت هذه الأمور؟ بدأت لأنه العصر الذي كان فيه الإمام الباقر سلام الله عليه كان عصر فتوحات إسلامية، وأثر هذه الفتوحات الإسلامية ظهرت أفكار هدامة تسيء إلى مبادئ رسول الله صلى الله عليه وآله وآل بيت الأطهار الأبرار. هنا إمامنا الباقر استطاع بأبيه وأمي أولا أن يقف لهم بالمرصاد ويهيئ مجموعة من العلماء الذين درسوا في مدرسته الفكرية سلام الله عليه. وإحنا نلاحظ أن الإمام الباقر هو الذي أسس بذرة مدرسة الإمام الصادق سلام الله عليه، فهيئ له بأبيه وأمي مجموعة من العلماء الذين وقفوا أيضا هم بالمصر وتتبعوا كل شيء جديد ينتج لضد فكر الرسول صلى الله عليه وآله ومبادئ الرسول. فيقوم الإمام الباقر سلام الله عليه بتهيئة تلامذته والوقوف ضد من استطاعوا أن يحاولوا تدمير الفكر الإسلامي الحق. فنلاحظ احنا انه اسس امامنا الباقر سلام الله عليه مجموعة من العلماء كزور علاء بن أعين كأبان ابن تغلب كغيرهم الذين استطاعوا هؤلاء العلماء بأن يضعوا فكر نير مشرق، هذا الفكر يحاول هذا الفكر أن يهدم تلك الأفكار الهدامة التي تسيء إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. إمامنا الباقر سلام الله عليه أنقذ الأمة الإسلامية في فترة من الفترات. متى؟ عندما كان هناك تهديد من قبل ملك الروم. هذه قصة طويلة أختصرها، هو أنه كانت تطبع المصاحف تطبع في مصر، ومصر كانت خاضعة للحكم تجاه ملك الروم، فوضعوا عليها شعار الثالوث المقدس فمنعوا وصول المصاحف إلى بلاد الإسلام. وصل الخبر لملك الروم كانت النقود تصاغ في بلاد الروم، فهدد قال إن لم تسمحوا بدخول هذه المصاحف إلى دولة الإسلام وهي عليها شعار الثالوث هذا أنا أقوم بسب الرسول صلى الله عليه وآله وعلى النقود. فهنا احتاروا رجعة الشام عند الملك، فاحتاروا فجاءوا إلى طبعا قالوا لا نستطيع أن نقوم بحل هذا الموضوع وهذا التهديد، ولكن نتجه إلى من؟ إلى حفيد رسول الله إلى الإمام الباقر. فجئ بالإمام الباقر قال المسألة بسيطة، لابد أن نقطع الشر من جذوره. استطاع الإمام أن يقطع الشر من جذوره. ماذا؟ قال علينا أن نقوم بسباكة النقود، بصنع النقود في بلاد الإسلام. وفعلا الإمام سلام الله عليه هو الذي قام برسم القوانين ووضع الشعار على النقود الإسلامية، فأصبحت سبك النقود وصياغتها في دولة الإسلام. وهنا استطاع أن يبعد هذا التهديد الذي جاء من قبل ملك الروم، واستطاع بأبي هو أمي أن ينقذ الدولة الإسلامية دولة جدة رسول الله صلى الله عليه وآله من هذا التهديد العدواني.
نشكر ضيفنا الكريم سماحة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامي من السعودية على هذه المساهمة في برنامج أيام خالدة في حلقتي الخاصة بذكرى مولد مولانا الإمام باقر علوم النبيين. أعادها الله علينا وعليكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران بكل يمن وبركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. حلات الأفراح وزغرلت الأطيار وتراقصت الورود بمولد النور الخامس نور الباقر، فبهذه المناسبة العطرة أتقدم لكم بأسم التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه والأمة الإسلامية جمعاء بأحرف أرق من رذاذ المطر وهمس أنعم من حفيف الشجر وبالعود والبخور وبرشات العطور وبآيات السرور يطيب